الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في رحاب هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام ودخلوا دوحة الإسلام العظيم. ورحلتنا الليلة مع ألفونس إتيان دينيه الذي اعتنق الإسلام، المفكر الفرنسي الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم ناصر الدين دينيه. ما حكاية هذا المفكر؟ وما الذي جعله يطرق باب الإسلام؟ من أساتذته؟ وما الأسباب التي حدت به إلى أن يعتنق الإسلام دينا؟ ما طبيعة السياحات الإيمانية التي قام بها؟ ويهمنا أن نعرفها حتى استطاع من خلال هذه السياحة الإيمانية المباركة أن يصل إلى ضفاف الإسلام العظيم. كان ألفونس إتيان دينيه مفكرا فرنسيا قرر أن يبرئ قلبه من آفة الهوى وآفة الغرض. قرر أن يقترب من هذا الدين دون أفكار مسبقة، ودون انطباعات محنطة، ودون أن يصيخ السمع أو أن يلقي أسماعه كما يقولون إلى من يبغضون هذا الدين ويريدون أن يقفوا حجر عثرة في طريق تعرف القلوب والأفهام والعقول له تعرفا صحيحا بريئا من الهوى والغرض. ألفونس إتيان دينيه عاش في الجزائر، ويبدو أن الذين يعيشون في الجزائر يقدر لهم دائما أن يعرفوا هذا الدين عن كثب، وأن يعرفوا هذه العقيدة عن كثب، وأن يعرفوا هذا التاريخ الإسلامي الضارب بأطنابه في القدم عن كثب. ألفونس إتيان دينيه عاش في واحة بوسعادة في الجزائر، رأى المسلمين وهم يتحركون مع تباشير الصبح، مع غبش الفجر، يطلبون الرزق بثقة واطمئنان. رآهم وهم يؤمون المساجد ليصلوا، رآهم وهم يتصافحون بعد الصلاة. في كل مرة كان ألفونس إتيان دينيه يجول بعينيه في واحة بوسعادة في الجزائر ويطالع هذه المشاهد اليومية، كان القرار يختمر داخله شيئا فشيئا. وكانت الهدايات تتخلق بين حناياه شيئا فشيئا. كان ألفونس إتيان دينيه فضلا عن جهوده الفكرية كان رساما، وقد نجح في أن يرسم بريشته المشاهد الطبيعية والمناظر الطبيعية التي أتيح له أن يراها في واحة بوسعادة. رسم الجزائر أشجارا وأحجارا وبشرا، وفي كل مرة كان دائما ينفتح قلبه لما يرى، ويتأكد تماما أن هذا الشعب المسلم الأبي يملك مفاتيح كثيرة للسعادة، هو نفسه لا يملكها. يملك مفاتيح كثيرة لتبديد القلق والهواجس والمخاوف، هو نفسه لا يملكها. ستظل نفسه مشتتة، وسيظل قلبه مشتتا إلا إذا نجح في أن يحوز هذا اليقين الذي رآه في عيون هؤلاء البسطاء. وهذه الحقيقة التي أكدها من زمن طويل ابن القيم حين قال في مدارج السالكين: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. هذه حقيقة عاشها ألفونس إتيان دينيه، أو ناصر الدين دينيه، عاشها على قلبه وجلده. كان يريد أن يصل إلى هذا اليقين، يعني هو يجد بسطاء لا يملكون بالكاد إلا قوت يومهم، لكنهم مع ذلك يبتسمون بدماثة، لكنهم مع ذلك يصافحونه بلطف، لكنهم مع ذلك يذهبون مع تباشير خيوط الفجر ليصلوا وليطلبوا الأرزاق. يريد أن يكون كهؤلاء، يريد أن يعيش لحظات اطمئنان، يريد أن ينفي عن قلبه الهواجس والمخاوف وما يسمونه بمذهب اللا أدرية. بدأ ألفونس إتيان ديني أو نصر الدين ديني يقارن بين العقائد والمذاهب، الرحلة المتوقعة والمحطات المتوقعة في الرحلة. بدأ يقارن، يوازن، نسي حقده ونسي بغضه ونسي ما غذي به من كراهية المسلمين، وما غذي به من بغض المسلمين، وما غذي به من تحقير المسلمين وتحقير منجزهم الحضاري وتحقير موروثهم. نسي هذا كله وطرحه على الباب. بدأ يقوم بسياحات في العهد الجديد، وبدأ يقوم بسياحات في التشريع الإسلامي. في التشريع الإسلامي يوصي الإسلام بالوالدين، ويوصي باحترامهما، ويوصي بتوقيرهما، ويوصي بصونهما عند الكبر وعندما تغيب شمس العمر أو تدخل في منطقة الشفق. لكنه رأى في إنجيل يوحنا في الإصحاح 12، رأى يسوع تطلب منه أمه شيئا فيقول لها: مالي ومالك يا امرأة. هل معقول نبي من الأنبياء يخاطب أمه بهذه اللهجة: مالي ومالك يا امرأة؟ هل معقول أن يكون هذا هو الخطاب المنتظر من نبي مرسل؟ بدأت نفسه تعاف ما يقرأ، وبدأ يبحث في سياحاته الإيمانية. هذا النص الذي قرأ فيه يسوع وهو يصدر أمه ويعاملها بهذا السوء ولد في نفسه شكوكا، وولد في نفسه أشياء كان لابد أن تداوى وأن تعالج. في نفس هذه المشاهد رأى يسوع يمر بشجرة التين، وشجرة التين لا تثمر، وطبيعي أنها لا تثمر لأن هذا ليس موسم الإثمار لأشجار التين. لكنه رأى يسوع ينفعل على شجرة التين ويلعنها. هل هذا معقول؟ هل معقول نبي مرسل يلعن شجرة من الأشجار ويلعن ثمرة من الثمار؟ بل إنه يدعو على الشجرة بألا تثمر تينا بعد اليوم. هل هذا معقول؟ سياحات قام بها ألفونس إتيان ديني وكانت الشكوك تتخلق داخله شيئا فشيئا. في الإسلام تصالح مع الحياة، تصالح حتى مع موجودات الحياة، مع الأشياء المحيطة التي ليست بآدمية. ففي حديث الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسب الريح. ليه بقى؟ لأن الراجل كل ما يعدل ثيابه تيجي الريح تلخبط له الهدوم، فيعدل ثيابه تيجي الريح تلخبط له الهدوم، فلعن الريح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها مأمورة مسخرة. لا تلعنها، فإنها مأمورة مسخرة. وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يتصالحوا حتى مع مظاهر الطبيعة، مع الريح، مع الأشجار، مع الجبال. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى الجبل، حتى الجذع، حتى السنابل، حتى الأزاهير والرياحين، حتى الإبل. علمنا الإسلام أن نتصالح مع كل ما يحيط بنا لا أن نتعارك وأن ندخل في صراعات مع الكون ومع الوجود، وإنما علمنا أن نناضل متصالحين مع هذا الكون محبين له. كان ألفونس إتيان دينيه يقوم بالمقارنات شيئا فشيئا. كانت صورة الإله التي رآها مرسومة في لوحات الفاتيكان تنطبع في ذهنه، هل يمكن أن يكون هذا هو الإله الذي أعبده؟ هل يمكن أن تكون هذه هي صورته التي رسمتها الأقلام ورسمتها ريشة الفنانين والرسامين؟ لا، أكيد هناك صورة أخرى أكثر جلالا، أكثر جمالا، أكثر هيبة، أكثر وقارا، أكيد هناك صور أخرى. وبالفعل عندما بدأ ألفونس إتيان دينيه عن طريق بعض الكتب التي أعطاها له أناس بسطاء في الجزائر، بدأ يقرأ عن الإسلام، بدأ يقرأ عقيدته، بدأ يقرأ صفات الله سبحانه وتعالى، بدأ يقرأ شيئا عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية وعن توحيد الأسماء والصفات وعما ينبغي أن ينسب إلى الله من صفات وعما لا ينبغي أن ينسب له من صفات. رأى صورة أخرى، صورة ذهنية غير ما كان يراه في جدران الفاتيكان، غير ما كان يراه في فرنسا، غير ما كان يراه في روما. رأى صورة أخرى ذهنية يختلط فيها الجمال بالجلال بالقوة بالتوقير والمهابة. رأى صورة أخرى أفعمت نفسه بالثقة وملأت قلبه باليقين. بدأ ألفونس إتيان دينيه يتعرف إلى الإسلام شيئا فشيئا، بدأ يتعرف إلى الأمة الإسلامية، بدأ يتعرف إلى نوع آخر من التسامح لا عهد له به، ليس في حقد موتور، ليس في بغض. لقد رأى وهو يطالع ويصافح التاريخ صورة عجيبة، فحين دخل الصليبيون لبنان أو بيروت دمروا كل المساجد، ما سابوش حجر واحد سليم، لكنه رأى صورة أخرى، صورة مغايرة. فعندما كان نصارى جبل لبنان يثيرون القلاقل في جبل لبنان للخلافة الإسلامية في زمن العباسيين، اضطر الوالي أن يطرد النصارى من جبل لبنان بسبب ما يثيرونه من القلاقل والاضطرابات. فذهب نصارى جبل لبنان، ذهبوا إلى الإمام عبد الرحمن الأوزاعي رضي الله عنه، قالوا له: يا إمام، إن الخليفة قد ظلمنا، طردنا من بيوتنا ودورنا وأهلينا، وإحنا عشنا طول عمرنا في جبل لبنان، ليه يطردنا من جبل لبنان؟ حتى لو بعضنا أساء، مش كلنا أساء. ذهب الإمام عبد الرحمن الأوزاعي وكلم الخليفة وأفتى أمامه بعبارات شديدة اللهجة، قال له: كيف يخرجون من ديارهم وأموالهم وحكم الله ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ طب إذا كان البعض أخطأوا نطردهم كلهم من جبل لبنان ليه؟ وعاش النصارى يدينون للأوزاعي بهذا الفضل، وعاشوا يدينون له بهذه الفتوى الجريئة الناصحة التي نصح بها الخلافة وامتثلت الخلافة لكلمته، فأعيد النصارى إلى جبل لبنان مرة أخرى. هذا هو التسامح الذي تفتحت عين ألفونس إتيان دينيه أو ناصر الدين دينيه عليه. هذا هو التسامح الذي نجح من خلاله في أن يتعرف إلى الإسلام. هذا هو التسامح الذي رأى بموجبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة، وفي لفظ فأنا خصيمه يوم القيامة. لقد نظر ألفونس إتيان دينيه في تاريخ المسلمين ورأى في العصر العباسي عبدون بن صاعد يتولى حقيبة وزارية يصبح وزيرا رغم أنه مسيحي. رأى ألفونس إتيان دينيه أو ناصر الدين دينيه صورة أخرى غير الصورة النمطية الذهنية التي رسمت للإسلام، وحاولت أن تشيطن الإسلام، وحاولت أن تشيطن المسلمين. ناصر الدين دينيه أعجب بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب بهذه السيرة وعاش معها بأنفاسه وأعصابه، وكتب كتابا ضخما عن السيرة النبوية، مجلد ضخم باللغة الفرنسية، أثبت فيها حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكد من خلال هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصيته بثقافته بقدرته على القيادة والريادة هو الذي أخذ بناصيته إلى الإسلام. الاطلاع وقراءة هذه السيرة العبقة المنداة هي التي أخذت بناصيته إلى الإسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع البسطاء، يأكل من طعامهم ويعاني عندما يجوعون، كان يجوع معهم. سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه كما أورد الهيثمي في مجمع الزوائد، سئل عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقال: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. واحد مننا بيتكلم زي ما بنتكلم، مش بيبصلنا من فوق وإحنا تحت. ولذلك علق العلامة المناوي في فيض القدير وقال: وفي هذا الحديث رد على العالم الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، بالعكس ده واحد منهم منخرط في هذا المجتمع يعاني ما يعانيه الناس. لقد رأى ناصر الدين دينيه أو ألفونس إتيان دينيه رأى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة أزالت الغشاوة عن قلبه، وأزالت العتام والقدام والقتام عن صدره وفؤاده، جعلته يرى المشهد كما هو وليس كما عبثت به الأيدي المغرضة، وليس كما رسمته الأقلام المسمومة، وليس على نمط الصور التي كانت منقوشة على جدران الفاتيكان. لقد رأى صورا جديدة، رأى مشاهد جديدة، رأى سيرة جديدة، رأى نبيا لا يكف عن التبسم ولا يكف عن طمأنة أصحابه حتى في أوقات المحن. في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك لتداعبنا، يعني أنت بتهزر معنا زي ما احنا بنهزر، إنك لتداعبنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا. يبقى في دعابة، يبقى في ملحة، يبقى في نادرة لطيفة، لكن في صدق، في قيم ينبغي أن تصان وأن تحفظ. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته يقترب من عجوز، امرأة عجوز، فيزيل عنها وحشة الأيام وطول العمر، يقول لها: لن يدخل الجنة عجوز، مداعبا. فالمرأة بدأت تخاف، فذكرها بأن كل من في الجنة إنما يفاء عليه بنعمة الشباب، وبأنها في الجنة ستسترد شبابها وستسترد جمالها وستسترد بهاءها وستسترد أنوثتها التي انطمرت تحت وقع الأيام والسنوات والأعمار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، يحب أصحابه ويدنيه منهم ويعلمهم، ويدنيهم منه ويعلمهم ويوضح لهم ملامح الطريق، ويضحك معهم في ساعات السمر والمنادمة، يبتسم معهم في ساعات السمر والمنادمة. حياته لم تكن كلها غزوات، ولم تكن كلها حروبا، وإنما كانت وقفات إيمانية، كانت تأملا، كانت مسامرة، كانت صداقة حقا، كانت دفاعا عن حقوق المضطهدين والمظلومين. وقد علم أصحابه صلى الله عليه وسلم أن من تمام الصدقة كما جاء في حديث ابن حبان أن تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، أن تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. المظلوم نقف جنبه وندفع عنه ونحاول أن نرد له حقه. هذا جزء من مضمون البيعة ومن حقيقتها التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ألفونس إتيان دينيه أو ناصر الدين دينيه توفي عام 1929 تقريبا، وحضر جنازته عدد هائل من الناس، حضرها المثقفون وحضرها البسطاء وحضرها حتى اللي نصيبهم من الثقافة محدود، حضرها الجميع، وساروا في موكب جنازته وذرفوا على هذا الراحل دموعا حقيقية. ناصر الدين دينيه أوصى بأن يدفن جثمانه في واحد بوسعادة في الجزائر، مع أنه كان يقدر يدفن في باريس، كان يقدر يوصي بأن يدفن في باريس، لكنه أصر أن يموت وسط هؤلاء الذين أحبهم والذين فتحوا قلبه للإيمان وفتحوا مغاليق قلبه لحقائق الإيمان الكبيرة وفتحوا مغاليق قلبه لسيرة عصرة مزكاة منداة أخذت بيده إلى ناصية الخير. أهم فكرة لاحظناها في كتب ألفونس إتيان دينيه أو ناصر الدين دينيه أنه تحدث كثيرا عن فكرة الإخلاص، وإنه المعدن الذي جبل عليه الرعيل الأول من المسلمين هو فكرة الإخلاص، أنهم لا يقدمون معروفا ولا يقدمون منجزا ليحظوا بالهتاف أو ليحظوا بالتصفيق أو ليحظوا بثناء الناس، فكل هذه الأشياء لا تثقل يوم القيامة ميزانا. ألفونس إتيان دينيه بيقول: أهم درس تعلمته من مراجعة رعيل الصحابة وعلماء السلف أنهم تحلوا بسمة الإخلاص، وأن هذا الإخلاص قادهم إلى أبواب البر جميعا. لم يعملوا طلبا لمال، ولم يعملوا طلبا لثناء، ولم يعملوا طلبا لهتاف، فكل هذه الأشياء لا تعيش ولا تخلد ولا تلبث على الدهر ولا تدخل معنا إلى قبورنا ولا تثقل لنا ميزانا. تعلم أن هناك درسا اسمه الإخلاص. لقد رأى فيما قرأ لابن الجوزي في صفة الصفوة أن حذيفة رضي الله عنه بكى في صلاته، بكى، ثم لاحظ أن رجلا من الصف الخلفي يراقب دموعه، فالتفت إليه حذيفة وقال له: لا تعلمن بها أحدا، ما تقولش لحد إنك شفتني ببكي. طب إيه المشكلة؟ هو يريد أن يكون ثواب صلاته لله، تصحيح اتجاهات القلب وضمان تجرده من الأهواء. هذا هو درس الإخلاص الكبير. إن أبا بكر المروزي رحمه الله عاش مع الإمام أحمد بن حنبل 4 أشهر يلازمه كظله. يقول: كان يصوم النهار ويقوم الليل، فما علمت بختمة ختمها، كان يسر بختمته. ليه أحمد بن حنبل يسر بختمته؟ يريد أن يحافظ على ثواب صلاته، ثواب ختمته، ثواب قيامه الليل، يحافظ عليه من الرياء ومن السمعة أن تبدد ثوابه المرصود. وهذا المعنى نفسه هو ما قاله يعقوب المكفوف رضي الله عنه: المؤمن هو من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. أهم معنى أداره ألفونس إتيان دينيه أو ناصر الدين دينيه في معظم كتبه ومقالاته ودراساته، وخصوصا كتابه الرائع أشعة خاصة بنور الله، أو أشعة خاصة بنور الإسلام، وهذه دراسة أو رسالة كتبها ألفونس إتيان دينيه أو ناصر الدين دينيه للأجيال القادمة، يريد أن يعلمهم هذا هو الإسلام، هذا هو تاريخه، هذه هي ثقافته. ويوم وقف ناصر الدين دينيه في الجامع الكبير في الجزائر عام 1927 ينطق بالشهادتين ويعلن اعتناقه الإسلام، تسابق الناس مهنئين له، واختلطت الابتسامات بالدموع. إنه ناصر الدين دينيه أو ألفونس إتيان دينيه الذي يمثل علامة بارزة في تاريخ الفكر الإنساني، ويمثل علامة بارزة في تاريخ الثقافة الإسلامية، ويمثل علامة بارزة في تاريخ العابرين إلى الإسلام الذين وثقوا أن الإسلام هو مفاتيح الخلاص من عالم معذب يمزقه العنف وتتلاعب به الحروب ويعبث به طيش الزعماء. إن ألفونس إتيان دينيه توقف طويلا عند قوله لا إكراه في الدين، وكتب بحوثا رائعة على حاشية هذه الآية أو هامش هذه الآية، مؤكدا أن الإسلام أقوى سلاح في محاربة الدكتاتوريات السوداء التي أذاقت العالم المعاصر الأمرين، وإن الإسلام عندما يقول لا إكراه في الدين وعندما يحارب الإكراه فهو بذلك يفتح مجالا رحيبا وسيعا للحريات، الحريات المدنية والحريات العقدية والحريات الفكرية. رحم الله ناصر الدين دينيه بحجم ما بذل من جهد وبحجم ما فتح قلبه من هدايات وبحجم ما كتب من بحوث ودراسات، ستظل علامات على الطريق تضيء الضوء للحيارة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما يزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتمي، وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الضمين بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم، بشريعة القرآن دستور الحياة الأكرم. أنا مسلم يا إخوة الإيمان، تملأ مهجتي نبضات أمجاد توجه خافقي للكعبة. أنا